أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بالأمس أن المشهور جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها في حال حياة مولاها. فبناء على هذا المشهور، هل يشترط في ثبوت الجواز أن لا يكون عند المولى في حال حياته ما يفي بالدين غير المستثنيات، أو أن الجواز يثبت ولو كان عنده ما يفي بالدين من غير المستثنيات؟ من المعلوم أن الوفاء بالدين إنما يكون واجبا فعليا وجوبا تكليفيا في حال وجدان المدين لغير المستثنيات، والمستثنيات هي الدار والخادمة والثياب وما يحتاج إليه الإنسان عرفا، وهي أمور محدودة عند الشارع. فلا يجب على الإنسان أن يبيع خادمته ليفي دينه، أو أن يبيع داره ليفي دينه. فلو فرضنا أن أم الولد يوجد معها خادمة، ويوجد معها دار، ويوجد معها بستان يمكن أن يوفى به الدين، فهل يجوز للمولى حينئذ أن يبيع أم الولد أو لا؟ أي أن الحكم الذي تكلمنا عنه هو جواز بيع أم الولد، هل يشمل هذه الصورة أو يختص بصورة ما لو لم يمكن الوفاء بالدين إلا ببيع مستثنيات الدين أو بيع أم الولد، بحيث انحصر الوفاء ببيع أحد الأمرين؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقوي إطلاق الجواز، فيرى أن جواز بيع أم الولد كما يشمل صورة عجز المدين عن الوفاء بالدين إلا ببيع أم الولد، كذلك يقول بثبوت الجواز في حالة تمكن المولى من الوفاء بالدين ببيع غير أم الولد وغير مستثنيات الدين. لكنه في نفس الوقت يرى أنه لو كان للمدين مال يفي بالدين من غير المستثنيات لم يجوز له أن يبيع أم الولد، وذلك لأن الجواز المستفاد من الأدلة هو جواز حيثي، بمعنى أن الاستيلاد الذي كان أثره المنع من البيع يرتفع بلحاظ تعلق ثمن الجارية دينا بذمة المالك، فالمنع من هذه الجهة يرتفع، لكن يبقى المنع من جهة منع الشارع بيع مثلا مستثنيات الدين. فلو كانت أم الولد خادمة لم يجوز له أن يبيعها، لا لأنها أم ولد، لأن المنع من جهة الاستيلاد قد ارتفع، لكن من جهة كونها من مستثنيات الدين. إذن القول الشارع أنها تباع في الدين ليس ناظرا إلى جميع الجهات، بل ناظر إلى جهة الاستيلاد، أن الاستيلاد الذي كان يمنع من بيع الجارية في هذه الصورة لا يمنع، من غير تصدي المولى لثبوت الحكم بالجواز فعلا بلحاظ جميع الجهات. إذن لا منافاة بين أن نقول بالأمرين، ولأن الشيخ يقول بالجواز من حيثية ما ومن جهة ما قال بالإطلاق، باعتبار أن معنى الإطلاق هو أن الاستيلاد لا أثر له مع تعلق الدين بثمن رقبة الجارية إذا كان المولى حيا، ولو كان للمولى ما يفي به الدين غير الجارية. هذا فرع. الفرع الثاني يقول، طبعا الشيخ يرتب على هذا الكلام، أنه لو كان للمكلف للميت مثلا كفن وأم ولد، وكان كلاهما يفي بالدين، لم يوضع الكفن ليوفى الدين، بل بيعت أم الولد لما عرفت من أن الاستيلاد لا أثر له في هذه الصورة. يذكر فرعا آخر وهو أنه هل يشمل الحكم بجواز بيع أم الولد صورة شراء الجارية بالدين أو شراء الجارية بمال قد اقترض، أو الصورة الثالثة شراء الجارية بثمن كلي ثابت في الذمة ثم استدين مال ليوفى به ذلك الدين الكلي الثمن الكلي. الشيخ يقول أما إذا اقترض من اقترض المالك مالا من أخيه مثلا فاشترى به جارية فإن هذه الصورة مشمولة لعمومات الأدلة، وكذلك لو اشترى الجارية بثمن كليا في الذمة كلتا الصورتين مشمولة للحكم بالجواز. أما إذا اشترى الجارية بثمن نقدي قد اقترضه من زيد ثم اقترض قرضا آخر ليوفي دينه الأول فشمول الأدلة لهذه الصورة لا يخلو من إشكال، بل إن الشيخ يعني يرى أن صورة الشراء ثم وفاء الثمن الكلي بدين جديد هذه لا تخلو من تأمل. إذن القدر المتيقن هو ما إذا اشترى الجارية بثمن كلي في الذمة واستقر هذا الثمن الكلي في الذمة إلى أن حان وقت أداء الدين، ففي هذه الصورة لا إشكال أن الحكم بالجواز متحقق. فرع آخر أن الحكم بالجواز هل هو مقيد بصورة اشتغال الذمة بكل الثمن أو يشمل صورة اشتغال الذمة ببعض الثمن، فمثلا لو اشترى الجارية بألف درهم فوفى ثمانمائة درهم ثم بقي عليه 200 درهم، فهل يجوز له أن يبيع الجارية ليوفي هذه المائتين أو لا يجوز له ذلك؟ لأن القدر المتيقن هو ما إذا بيعت في ثمن رقبتها المنصرف إلى مجموع الثمن. الشيخ يرى أن للأدلة إطلاقا من هذه الجهة، ولا فرق بين أن يكون الثمن الجارية الذي بيعت به مساويا لما بقي في ذمته من ثمنها، كما لو اشتريت بألف وبيعت ب200 وبقي عليه 200 من الثمن، أو كان أزيد أو كان أدنى، يجوز البيع في كل هذه الصور. إذن يجوز بيع الجارية ليوفى كل الثمن، ويجوز بيع الجارية ليوفى بعض الثمن، ويجوز بيع الجارية ليوفى ببعض ثمنها بعض ثمنها الأول، ولا فرق في ذلك. نعم قالوا أنه لو أمكن أن يوفى بعض الدين وهو ثمن رقبتها ببيع بعضها لم يجوز بيع كلها، فلو أمكن أن يباع نصفها ليوفى به الدين لم يجوز أن تباع كلها. لكن الإنصاف أن هذا وإن ذكر عن حكي عن غاية المراد التصريح به إلا أنه لا يخلو من إشكال، لأن المفهوم من الأدلة هو أن المنع من بيعها هو حفظها لتنعتق من نصيب ولدها. لكن فحينئذ قد يقال بأن المسألة لا تخلو من إشكال، ولكن الصحيح أن الإشكال يندفع بمسألة السراية باعتبار أن بقاء نصيب شيء منها على ملك مولاها الذي هو أبو ولدها يكون موجبا لكونها في معرض لانعتاق من نصيب ولدها، لأن لولدها نصيبا مما بقي منها، فإذا انعتق نصيب ولدها سار العتق من هذا النصيب وهذا الشخص إلى بقية الأشخاص والأنصبة. وهذا هو وجه القول بإطلاق دليل المانع من بيعها، ونقتصر في الخروج عنه بقدر الضرورة وهو بيع البعض لا إن تباع كلها. يعني في مثل هذه الصورة إما أن نقول بأنها تباع كلها فتحرم من العتق حينئذ على فرض موت صاحبها الأول، لأنه إذا انتقلت إلى غير المالك إذا مات المالك لم تورث لولدها، أما إذا بقي شيء منها على ملك المالك الأول فإن هذا الباقي وهو الشخص يكون لولدها نصيب منه فتنعتق من نصيب ولدها ويصل العتق من هذا النصيب إلى بقية الأنصبة حتى إلى نصيب المشتري، لأن يعني المشتري يكون شريكا للورثة، بحكم السراية يسري العتق من نصيب الولد إلى جميع الأشخاص والأنصبة. لا، هذا حكم يذكر في باب العبيد، أنه إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه سرى العتق إلى بقية الأنصبة. نعم، يسري مع تقويمه على المعتق، يعني يتكفل الولد، أو يقال بأنها تستسعى في قيمة الأنصبة الأخرى. هذا سيأتي إن شاء الله ذكره في الجملة. ثم هل يجب أن يبيع المالك، يعني هل يجوز للمالك أن يبيع أم الولد في الدين، سواء في دينها أو في ثمن رقبتها؟ إذا كان الثمن دينا مؤجلا هل يجوز له أن يبيع الجارية قبل حلول الأجال أو لا؟ وهل يجوز أن يبيع قبل مطالبة الدائن أو لا؟ وهل يفرق بين ما إذا حل الأجل وطالب الدائن وبين ما إذا حل الأجل ولم يطالب الدائن؟ أو يفرق بين ما إذا حل الأجل وأسقط الدائن حقه في المطالبة وبينما إذا حل الأجل ولم يطالب؟ قد يقال بأن البيع لا يجوز قبل حلول الأجل، كما ذكر ذلك الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الماتن، حتى لو كان آيسا من الأداء عند حلول الأجل، وذلك اقتصارا على رفع على القدر المتيقن وعملا بإطلاق العام ما أمكن، وذلك لأن الدليل منع من بيع أم الولد إلا في مورد الاستثناء، والمستثنى هو بيعها في ثمن رقبتها، والذي تنصرف إليه الأدلة بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع هو صورة بيعها لأداء الدين فعلا، وهذا محمول على صورة حلول أجل الدين، فلا يجوز بيعها قبل حلول الأجل. يبقى أنه بعد أن يحل الأجل هل يجوز أن تباع مطلقا أو ينتظر مطالبة المالك؟ أو يفرق بينما إذا حل الأجل وراضي المالك بالتأخير وبينما إذا حل الأجل وأسقط المالك حق المطالبة؟ وجه التأخير إلى أن يطالب من باب أنه القدر متيقن من أدلة الاستثناء، باعتبار أن أدلة جواز بيع أم الولد في ثمن الرقبة موردها بيعها لأداء الدين، وهذا محمول على صورة مطالبة الدائن بالدين، فلا يشمل صورة حلول الأجل مع عدم المطالبة، أو حلول الأجل مع الرضا بالتأخير، أو حلول الأجل مع إسقاط الدائن حق المطالبة، كما لو أجل مرة أخرى، بناء على تصور هذا المعنى وهو إسقاط حق المطالبة. وجوه لكل منها منشأ في الدليل، أما القول بجواز البيع فالإطلاق دليل الاستثناء، وأما القول بعدم جواز البيع فاقتصارا على القدر المتيقن، ولو من باب انصراف إطلاق الدليل إلى صورة المطالبة الفعلية، وصورة المطالبة الفعلية تشمل تختص بصورة حلول الأجل وعدم الرضا بالتأخير وعدم إسقاط حق المطالبة، لأن هذا لازم المطالبة، إذا لا يجوز للداني أن يطالب قبل حلول الأجل، وإذا طالب لم يعقل أن يرضى بالتأخير، وإذا لم يرضى بالتأخير لم يكن ذلك إلا من جهة عدم إسقاط حق المطالبة. إذا نقتصر على مورد الاستثناء ونحمل الدليل على منصرفه، هذا هو وجه الأمر. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الظاهر جواز بيع أم الولد بعد حلول الأجل مطلقا، إلا إن قلنا بتصور معنى إسقاط حق المطالبة. إن قلنا بأن حق المطالبة قابل للإسقاط، فإذا أسقطه الدائن كان بيع أم الولد بعد حلول الأجل وبعد إسقاط الدائن كبيع أم الولد قبل حلول الأجل. فرع آخر أنه لو أدى الدين متبرعون فهل يجوز بيع أم الولد أو لا؟ الأصل في أم الولد ألا تباع إلا إذا كان البيع في أداء ثمن رقبتها، وقد عرفت في الفرع السابق أنها لا تباع إلا مع حلول أجل الدين. فلو فرضنا أن شخصا تبرع بأداء الدين عن المدين، فهذا تارة يكون بتسليم مقدار الدين إلى الدائن الذي هو البائع الأول، فإذا استلم البائع الأول وهو الدائن مقدار دينه برئت ذمة المشتري للجارية وهو مالك الجارية، ومع براءة ذمته ينتفي موضوع الاستثناء فلا يجوز له حينئذ أن يبيع. وتارة يكون التبرع بإعطاء المشتري مقدار أداء الدين ليفي به، إما بنحو الإباحة أو بنحو الهبة، فهل يجب عليه حينئذ أن يقبل أو لا؟ في وجوب القبول إشكال. أما وجه القول بالوجوب فهو توقف أداء الدين الواجب على التمكن من على الحصول على مقدار أداء الدين، وهذا غير ممكن إلا بقبول الهبة أو بالاستفادة من الإباحة. وحيث أن أداء الدين واجب فمقدمة الواجب واجبة، إذن يجب عليه أن يقبل أو يجب عليه أن يستفيد. هذا وجه وجوب القبول. أما وجه عدم وجوب القبول فهو أن أداء الدين واجب، ولكن أداء الدين بحسب إذن الشارع لا يتوقف إلا على الجامع بين قبول التبرع وبين بيع أم الولد، ودعوى عدم جواز بيع أم الولد موقوف على إثبات وجوب القبول. فلو أثبت وجوب القبول بفعلية وجوب أداء الدين بمعنى عدم جواز بيع أم الولد لكان ذلك مصادرة على المطلوب. إذن قد يقال بأنه يجوز له أن لا يقبل ببيعه وأن تباع أم الولد، اللهم إلا أن يقال لأن المستفاد من الأدلة أن بيع أم الولد خلاف القاعدة، خلاف ما يريده الشارع، فمتى ما أمكن للمكلف أن يقبل أن يؤدي الدين بغير بيع أم الولد لم يجوز له ذلك. هذا المسألة تحتاج فعلا إلى مناعظة الأدلة. ومثل هذا الكلام لو أرضي البائع الذي باع الجارية على مالكها الذي استولدها، لو أرضي البائع باستسعائها في الأداء، بمعنى أن يكلم الدائن ويرضى بأن تسعى الجارية لأداء الدين الذي يستحقه على مالكها، فهل يكون قبوله باستسعائها في الأداء موجبا لارتفاع جواز بيعها بالنسبة إلى مالكها أو لا؟ هذا الكلام في هذا كالكلام في المسألة السابقة. فرع آخر أنه إذا حكمنا بجواز بيع أم الولد في ثمن الرقبة بعد حلول الأجل وعدم وجود متبرع، فأمكن أن تباع على من تنعتق عليه وأمكن أن تباع على غير من تنعتق عليه، فهل يجوز لنا أن نبيعها على غير من تنعتق عليه؟ مثلا إذا كان لها ولد حران وعرض شراءها على مالكها المدين وأراد أن يشتريها شخص آخر ليتملكها، فهل يجب على المالك أن يبيعها على خصوص من تنعتق هي عليه أو لا؟ قد يقال بأن المستفاد من الأدلة أن المنع من بيع أم الولد هو حفظ إمكانية انعتاقها، فلا يجوز للمالك أن يفرط حينئذ في هذه الإمكانية بأن يبيعها على غير من تنعتق عليه. لكن قد يقال بأن إطلاق دليل جواز بيع أم الولد في ثمن الرقبة هو الشمول، مقتضاه هو الشمول لكلا البائعين. اللهم إلا أن يقال بأن مقتضى صحيحة عمر بن يزيد أن الأصل في بيع أم الولد أن يفك رقبتها في فكاك رقابهن. نعم الإمام عليه السلام بين أن فكاك الرقبة هناك أريد به بيعها في أداء ثمن رقبتها، لكن هذا التطبيق من الإمام تعبدي لا يمنع من التمسك بإطلاق العنوان. فإذا الأصل في بيع أم الولد أن يفك رقبتها، وعليه فالأحوط في المقام إن لم نقل بأن هذا هو القدر المتيقن ألا تباع على غير من تنعتق عليه. والإمام عليه السلام لما قيل كيف باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن، وظاهر هذا التعبير أن الإمام إنما باعهن لتفك رقابهن، ولكنه ذكر في بيان المقصود أنه باعهن في ثمن رقابهن، ومن الواضح أن بيعهن في ثمن رقابهن ليس فكا لرقابهن، فيكون تطبيق الإمام هذا العنوان على غير مصداقه ناظر إلى حكمة من الحكم، وكأنه رأى أن تبرئة ذمة المالك من ثمن الرقبة مساو في نظر الشارع في هذه الصورة لفك الرقاب، وإلا فهذا ليس فك للرقبة. لكن هذا التطبيق لا يعني أنه لم يلحظ عنوان فك الرقبة في الحكم بجواز البيع، بل الأصل في بيع أم الولد أن يكون على نحو فك الرقبة. نعم بيعها في أداء الدين لأنه فك رقبة تنزيلي وتعبدي. ثم إنه لو فرضنا أن أم الولد التي ثمنها دين على مالكها أدى ولدها ذلك الدين للدائن، فهل تنعتق عليه أو لا تنعتق عليه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه لو أدى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه. هذه المسألة قد تفرض في حال حياة المولى وقد تفرض فيما بعد موت المولى، والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الفروع وتعرض فيها للحكم مطلقا من جهة موت المولى ومن جهة حياة المولى. هذا الفرع تارة يفرض في حال حياة المولى وتارة يفرض في حال موت المولى. أما في حال حياة المولى فإذا أدى الولد ثمن رقبة أمه لم يجوز لأبيه أن يبيعها، ولكن لا يترتب على أداء الولد للدين انعتاق أمه، لأنه حينئذ يكون كالمتبرع، ومن الواضح أن المتبرع إذا تبرع بأداء الدين لم يملك مقابل الدين. بلى لو فرضنا المسألة بعد موت المولى، فإذا أدى الولد ثمن نصيبه كما لو ملك من أمه الربع وأدى ربع القيمة ربع الدين، ملك هو ما قابل الربع من الأم، وإذا ملك الربع انعتق ذلك الربع عليه، وإذا انعتق الربع الأم صار العتق كما يحكم به في باب العبيد والإماء إلى سائر الأشقاص والأنصبة، يبقى حكم سائر الأنصبة أن الذي يتدارك قيمة الحصص المنعتقة لأصحابها هل هو الولد باعتبار أنه المتسبب في العتق أو الأم، هناك العام. أما سراية العتق من الشخص المعتق إلى باقي الأشخاص فهذا حكم شرعي، الشرع غلب جانب الحرية على جانب الرقية في العبيد، فإذا اعتق أحد الشركاء حصته سرى العتق من حصة المعتق إلى حصة سائر الشركاء. هذا إن أدى ما يقابل حصته. أما إذا أدى الكل، أدى ثمن الجارية ثمن أمه، فتارة يكون ذلك الأداء بإقباض البائع
فيكون حاله بالنسبة إلى ما زاد على حصته كحال المتبرع. فكما قلنا بأن المتبرع إذا أقبض الدائن مقدار دينه المقدار المساوي للدين برئت ذمة المشتري وسلمت حصصهم، كذلك نقول. لكن باعتبار أن المتبرع هنا هو الولد، وبأدائه لمقدار ما عليه من الدين أو مقدار ما يساوي حصته من التركة من الدين إلى الدائن، ينعتق نصيبه، وبانعتاق نصيبه يسري العتق إلى بقية الحصص. إذن اللازم في المقام أن نحكم بأن الجارية تنعتق في المقام. أما إذا كان التبر يعني أداء الدين للدائن ليس على نحو التبرع بل على نحو الشراء، هو بالنسبة إلى حصته أداء، لكن بالنسبة إلى حصة غيره يكون شراء، فهل يحكم بتملكه لسائر الحصص بمجرد أداء الدين، أو يحكم بأن تملكه موقوف على رضا الورثة؟ هذه المسألة ظاهرا موقوفة على تنقيح المسألة انتقال التركة إلى الورثة مع وجود تعلق حق الدائن. هل انتقال المال بعد موت المالك بعد الموت المالك إلى الورثة مشروط بأن لا تكون ذمة الميت مشغولة بدين أو لا؟ وهل يفصل بين الدين المستوعب المستغرق أو لا؟ فإذا قلنا بأن وجود دين على ذمة الميت يمنع من انتقال التركة إلا فيما زاد على مقدار الدين، ففي مثل أم الولد لا يكون الانتقال بالنسبة إلى أم الولد فعليا إلا إذا أدى الورثة ما عليهم من دين فيما يتعلق بأم الولد. وأما إذا قلنا بالتفصيل بين المستوعب وغير المستوعب فالحكم كذلك في صورة الاستيعاب وعليه. فإذا قلنا بأن التركة تنتقل بشكل فعلي، غاية الأمر عدم جواز تصرف الورثة في المال إلا بعد أداء الدين، فلا بأس بأن يقال أن الولد إذا أدى الدين وكان أداؤه مستوعبا لمقدار الدين الذي هو ثمن رقبة أمه، ملك حصته وكان تملكه لسائر الحصاص موقوفا على إجازة الورثة، لأن الشراء إنما يكون منهم باعتبار أنهم هم ملاك الحصص الأخرى، هذا إذا كان بطريق الشراء. نعم، لو قلنا بأن التركة لا تنتقل إليهم وإنما تنتقل إلى الدائن، فإذا وفوا الدين انتقلت التركة إليهم لئلا يبقى المال بلا مالك، كان الشراء من الدائن صحيحا، كان الشراء من الدائن صحيحا. إذن حكم المسألة يبتني على تنقيح مسألة كيفية الجمع بين الدليلين، دليل الإرث ودليل المانع من التصرف في التركة قبل الوفاء بالدين. أقرأ شيخنا، تفضل شيخ.
ثم إذا استوري من الجواب فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات كما هو ظاهر إطلاق كثير، أو مما عداها كما عن جماعة الأقوى هو الثاني؟
أي عدم اعتبار عدم ما يفي الدين ولو من المستثنيات، أو عدم ما يفي الدين ولو من غير المستثنيات.
فلا يبعد أن يكون ذلك مراد من أطلق، لأن استثناء الجواز في هذه الصورة في النص والفتوى مسوخا لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد، فتكون ملكا طلقا كسائر الأملاك التي يؤخذ المالك ببيعها من دون بيع المستثنيات.
يعني يريد أن يقول أن المقصود بجواز بيع أم الولد أن الاستيلاد
الذي كان يؤثر حقا مانعا من بيعها يرتفع في صورة اشتغال ذمة مالكها بدينين ناشئ من المعاملة الموجبة لانتقالها إليه. وهذا الارتفاع غير مقيد بأن يكون المالك واجدا لشيء زائدا على مستثنيات الدين، يكون وافيا بمقدار الدين، أي أن الجواز ثابت سواء ملك مستثنيات الدين أو لم يملك مستثنيات الدين أصلا، وسواء ملك غير مستثنيات الدين أو لم يملك غير مستثنيات الدين أبدا، وسواء كان ما يملكهم من غير مستثنيات الدين وافيا أو لم يكن وافيا. ففي كل هذه الصور نحكم بأن الجواز ثابت، إذن لا يعتبر عدم وجود شيء غير مستثنيات الدين إلا هذه الجارية، بل نحكم بالجواز ولو وجد شيء من غير مستثنيات الدين أو وجد شيء من مستثنيات الدين عدا هذه الجارية، في كل الصور نحكم بالجواز. إذن هي تكون ملكا طلقا كسائر الأملاك التي نحكم بجواز بيعها في الدين. نعم المستثنيات لا يكون حالها حال هذه الأمة، أي أن حال الأمة في الدين كحال سائر الأملاك التي يحكم بجواز بيعها، مو حال مستثنيات الدين. الآن نجي بعدين، هو الآن يريد أن يبين أن الجواز ثابت ثم يبين معناه.
فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد أنه هل تباع أم الولد في الدين على حد سائر الأموال التي تباع فيه؟ وحاصل الجواب تقرير ذلك في خصوص ثمن الرقبة، فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أم الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال.
يريد أن يقول أن السؤال في صحيحة عمر بن يزيد أن الدين هل يسوغ بيع أم الولد؟ الإمام عليه السلام قرر السائلة في خصوص هذا المورد، في خصوص هذا المورد. فكما أن الديون توجب جواز بيع سائر الأموال غير مستثنيات الدين، ثمن الرقبة يوجب جواز بيع أم الولد. إذن حال ثمن الرقبة بالنسبة إلى أم الولد كحال الدين، لا بالنسبة إلى مستثنيات الدين بل بالنسبة إلى غير مستثنيات الدين.
ومما ذكر يظهر أنه لو كان نفس أم الولد مما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها.
نعم هنا نقطة هامة، وهي أن يعني الشيخ رحمه الله تعالى كان بحسب الظاهر من العبارة المفروض أن يلتزم بجواز بيع أم الولد ولو احتاج إليها المالك كخادمة، وذلك لأن معنى العبارة السابقة تعميم الجواز لصورة عدم وجود ما يفي بالدين من غير مستثنيات الدين، هذا هو مفاد العبارة السابقة. فلما ذكر هذه العبارة علمنا أن مراده بالتعميم بيان العام وماهيته، هو لما حكم بأن الجواز ثابت علله بهذا التعليم، ذكر بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد من أطلق، من أطلق هو من حكم بالجواز ولو مع عدم وجود شيء عدا مستثنيات الدين يفي بالدين، فحكم بأن هذا مراد من أطلق وهو جواز بيع الجارية ولو مع عدم وجود ما يفي بمستثنيات بالدين من مستثنيات الدين زائدا على مستثنيات الدين. ثم علل ذلك بأن الحكم بالجواز في الأدلة والفتوى مسوق لبيان أن جهة الاستيلاد لا أثر لها في المقام، وكان لازم هذا الكلام الحكم بجواز بيعها إذا احتاج إليها مالكها كخادمتين، لكن حكم الشيخ رحمه الله تعالى بعدم الجواز في هذه الصورة في صورة الحاجة إليها كخادمة يدل على أنه كان ناظرا إلى الجواز من الحيثية المعينة مو الجواز فعلا. هو لا يريد أن يقول أن أم الولد تباع إذا كان المالك مدينا بثمن رقبتها مطلقا، سواء كان محتاجا إليها أو لا، واجدا لما يزيد على مستثنيات الدين أو لا، كان ما يزيد على مستثنيات الدين وافيا بالدين أو لا. ولا يريد أن يقول بالجواز فعلا، هو يريد أن يقول أن الاستيلاد لا أثر له في المقام، يعني لا منع من جهة الاستيلاد. الآن قد يتحقق المنع من جهة أخرى، مثلا هو يحتاج إلى أم الولد كخادمة، فهل يجوز بيعها؟ إن كنت تقصد جواز بيعها من جهة الاستيلاد فنعم، وإن كنت تقصد يجوز بيعها من جهة أنها خادمة فلا. وهذا معنى تعميم الجواز لصورة عدم وجود ما يفي بالدين عدم مستثنيات الدين، هذا المقصود.
ومما ذكر يظهر أنه لو كان نفس أم الولد مما يحتاج إليها المولى للخدمة فلا تباع في ثمن رقبتها، لأن غاية الأمر كونها بالنسبة إلى الثمن كجارية أخرى يحتاج إليها. ومما ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن ومؤنة التجهيز، فإذا كان للميت كفن وأم ولد في عطف الدين دون الكفن، إذ يصدق أن الميت لم يدع ما يؤدي عنه الدين عداها، لأن الكفن لا يؤدي عنه الدين.
أن يريد أن يقول أن الكفن لا يباع لأداء الدين، فإذا ينحصر أداء الدين في بيع أم الولد ولا يكون للاستيلاد أثر في المقام.
ثم إنه لا فرق بين كون ثمنها بنفسه دينا للبائع أو استدان الثمن واشترى بها واشترى به، أما لو اشترى في الذمة ثم استدان ما أوفى به البائع فليس بيعها في ثمن رقبتها، بل ربما تؤمل فيما قبله،
أي ما لو استدان الثمن واشترى به، هذا أيضا يكون مورد للتأمل.
ولا فرق بين بقاء جميع الثمن في الذمة أو بعضه، ولا بين نقصان قيمتها عن الثمن أو زيادتها عليه. نعم لو أمكن الوفاء ببيع بعضها اقتصر عليه كما عن غاية المراد التصريح به. ولو كان الثمن مؤجلا لم يجوز للمولى بيعها قبل حدود الأجل وإن كان ميؤوسا من الأداء عند الأجل. وفي اشتراط مطالبة البائع أو الاكتفاء باستحقاقه ولو امتنع عن التسلم، أو الفرق بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحق الحلول وإن لم يسقط بذلك وبين عدم المطالبة، فيجوز في الأول دون الثاني وجوها، أحوطها الأول ومقتضى الإطلاق الثاني.
العبارة مضغوطة تحتاج إلى فكا، مع أنه يوجد خطأ ويشار في الحاشية إليه، وما أشير إليه في الحاشية هو الصحيح والله أعلم. بيان ذلك أن الشيخ بعد أن حكم بعدم جواز البيع قبل حلول الأجل أراد أن يفصل حكم البيع بعد حلول الأجل، فهل يحكم بجواز البيع بعد حلول الأجل مطلقا أو بشرط المطالبة؟ فلا يجوز أن تباع الجارية إلا إذا طالب المالك، أو يفرق بينما إذا حل الأجل واستحق الدائن المطالبة ولكنه امتنع عن التسلم، فيحكم حينئذ بعدم جواز البيع بخلاف ما لو طالب فيحكم بجواز البيع. إذن مع حلول الأجل والاستحقاق يحكم بالبيع إن طالب، ويحكم بعدم جواز البيع إن امتنع عن التسلم، أو يفرق بينما إذا حل الأجل ورضي بالتأخير إسقاطا لحق الحلول، بمعنى أنه أجل المدين أجلا آخر، فيقال حينئذ بعدم الجواز، عدم جواز البيع. وبين عدم المطالبة، يعني يحل الأجل ولا يطالب لكن من دون أن يسقط، ومن الواضح أن المطالبة حق للدائن، له أن يطالب وله أن لا يطالب، إذن الاستحقاق فعلي ولكن المطالبة غير فعلية، فيكون أثر هذا التفصيل الحكم بالبيع في الثاني دون الأول. الثاني ما هو؟ الثاني هو عدم المطالبة مع استحقاق المطالبة، والأول هو عدم المطالبة رضا بالتأخير وإسقاطا لحق الحلول. والمناسب في المقام أن يكون الحكم في المورد الأول في الشق الأول عدم الجواز، لأنه أجل وأسقط الحق، والحكم في الشق الثاني ينبغي أن يكون الجواز، وذلك لأنه مستحق. لكن طبعا العبارة قال فيجوز في الأول دون الثاني، لكن في حاشية المامقاني قدس الله نفسه أن الظاهر أرجحية قوله فيجوز في الثاني دون الأول، وهذا هو الصحيح بالفعل، يعني هذا هو المناسب. طبعا هناك محمل يذكره لكنه لا يخلو متكلفين. قال وجوه أحوطها الأول ومقتضاها الثاني.
ولو تبرع
مقتضى الإطلاق
بالأداء فإن سلم إلى البائع برئ ذمة المستولي
المقصود بالبائع طبعا بائع الجارية على مالكها المستولد له، والمشتري هو المالك أو ورثته.
وإن سلم إلى المولى أو الورثة ففي وجوب القبول نظر، وكذا لو أرضي البائع باستسعائها في الأداء. ولو دار الأمر بين بيعها ممن تنعتق عليه أو بشرط العقد وبيعها من غيره ففي وجوب تقديم الأول وجهان. ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه،
هذا طبعا ناظر إلى مسألة ما إذا أدى الولد ثمن نصيبه بعد موت مولاها.
وحكم الباقي يعلم من مسائل السراية. ولو أدى ثمن جميعنا فإن أقبضه البائع كفك المتبرع، وإن كان بطريق الشراء ففي وجوب قبول ذلك على الورثة نظر من الإطلاق ومن الجمع بين حقي الاستيلاد والدين.
طبعا هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى، يعني قوله ولو أدى الولد ثمن نصيبه هذا محمول على ما بعد موت المالك، لأنه قال أدى ثمن نصيبه، ومن الواضح أنه مع أداء ثمن نصيبه يملك نصيبه وينعتق عليه ويسري العتق من نصيبه إلى سائر الأنصبة. وقوله ولو أدى ثمن جميعها، إن حملنا هذا على ما بعد الموت فالظاهر أنه لا ينبغي التفرقة بين المسألتين، وذلك لأنه إذا أدى ثمن جميعها يكون قد أدى ثمن نصيبه، فينبغي أن يحكم بسراية العتق من نصيبه إلى سائر الأنصبة، ولا يفرق حينئذ بين أن يكون بعنوان التبرع أو بعنوان الشراء. أما على التبرع فلأن المفروض أنه عندما أدى الدين كله بعنوان أداء ما يقابل نصيبه وبعنوان التبرع عن الآخرين انعتق نصيبه وسرى العتق من نصيبه إلى غير نصيبه. وكذلك لو كان بعنوان الشراء، لأنه المفروض أنه كان بعنوان الشراء فيما زاد على نصيبه، أما بالنسبة إلى نصيبه فإنه يوفي دينه، زين، وبالتالي يترتب العتق في هذه الصورة. إذن لا ينبغي التفرقة بين هاتين المسألتين إذا حملنا الشق هذا الفرع على إرادة ما بعد الموت. أما إذا كان يعني في حال حياة المولى، كما لو أدى الولد وهو مقتبر ماليا ثمن رقبة أمه ليوفي دين أبيه لكن بعنوان الشراء، فهذا طبعا موقوف على إجازة المالك، موقوف على إجازة المالك من أشكال.
ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر فالجواب بيع البائع لها مقاصة مطلقا.
لا، خلنا نرجع في وجوب قبول ذلك على الورثة. قلنا أن هذا الفرع مشكل، يعني في الواقع تحرير الفرع بهذا النحو فيه إشكال، إلا أن يستبدل بالمالك، ففي وجوب قبول ذلك على المالك نظرون من الإطلاق باعتبار جواز البيع، ومن الجمع بين حقي الاستيلاد والدين، يعني حق الاستيلاد المانع من البيع إنما كان بحكمة حفظها للتنعتق من نصيب ولدها، والمفروض أن الذي أدى الثمن الولد، وبين وجوب أداء الدين، فالجمع بين الحقين يوجب على الورثة أن يقبلوا، والمقصود بالورثة هنا طبعا كما قلنا المفروض أن يكون بحل الورثة الوالد. قال
ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذر فلجواز بيع البائع لها مخاصة مطلقا أو مع إلحاق وجه وربما يستوجبه وربما يستوجب خلافه لأن المنع لحق أم الولد فلا يسقط في امتناع المولى ولظاهر الفتاوى وتغليل جانب الحرية وفي الجميع نظر.
نعم يعني يريد أن يقول أنه الحكم بجواز بيع أم الولد هل هو بمعنى حكم الشارع بارتفاع أثر الاستيلاد أصلا في صورة اشتغال ذمة المالك بثمنها ويكون حالها حينئذ حال سائر الأموال في موارد الدين فإذا امتنع المدين عن أداء الدين أجبر على بيع أمواله وإذا امتنع إجباره تولي عنه بإذن الحاكم بيع أمواله مقاصة أو أن المقصود بالحكم بجواز بيع أم الولد إذن الشارع وترخيصه للمالك أن يبيع أم ولده على نحو الاستثناء من القاعدة فإذا امتنع ولو كان امتناعه موجبا لاستحقاقه للإثم والعقوبة من جهة أخرى لكن هذا لا يسيغ لغير المولى أن يبيع أم الولد وذلك لأن ارتفاع أثر الاستيلاد إنما كان بنحو الرخصة لا بمعنى أن الاستيلاد أصلا لا أثر له فلعل الشارع من جهة تغليب جانب حرية أم الولد التي هي في معرض الاحتمال احتمال الوقوع حكم بعدم جواز بيع أم الولد إلا إذا أراد المولى وهذه الإرادة يجب أن تكون اختيارية لا بنحو الإكراه فلعل الشارع حكم بأن هذا المورد بالخصوص لا يكون مشمولا لأدلة المقاصة طبعا أدلة المقاصة ليس فيها ذلك الإطلاق القوي الذي يمكن أن يستند إليه للحكم بالجواز في المقام ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى تنظر في الوجوه المذكورة في المقام طبعا تتمة هذه صلى الله على محمد